بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في التلقين في الحج. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز بن مالك رضي الله عنه: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. قال: وفي الباب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في التلقين في الحج. التلقين هو أن يكون المقر أو الذي يحصل منه إقرار، يعني يسأل أسئلة أو يستفهمه استفهامات تدل على صحة إقراره وعلى سلامته وسلامة عقله، وأنه يقول ذلك عن حضور عقله وأنه مقر بذلك، لا أن يكون فيه شيء من الخفاء أو شيء من اللبس، أو أن هناك أمورا لا ينفع معها الإقرار. وأرد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: أحق ما بلغني عنك، أحق ما بلغني عنك. وهذا هو المقصود بالتلقين، لأنه يعني إذا كان أراد أن يعني يبين بأنه متحقق يعني فإنه يقر، وإذا كان فيه شيء فإنه يقول لا، أو أنه لم يحصل شيء من ذلك. أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما الذي بلغك؟ قال: وما الذي بلغك؟ قال: أنك وقعت على جارية بني فلان. فشهد على نفسه 4 شهادات، يعني 4 مرات، وهو يكرر ويسأله، يعني وهو يكرر، وحتى بلغ 4 مرات يشهد على نفسه أنه زنى، وأن الزنا حصل منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم بعد أن تحقق ذلك بإقراره. أما إذا كانت الحكم بالشهود فإن هذا لا يحتاج إلى إقرار، لا يحتاج إلى إقرار، الإقرار إذا لم يكن شهود. أما إذا وجد الشهادة ولو حصل الإنكار فإنه يخل بالشهادة، إذا كانت الشهادة وفقا لما يلزم من أنهم رأوه يعني الزنا قد حصل منه، وأن ذكره في فرجها كما يقول كذا في كذا كما جاء في بعض الحديث. وإذا حصل الإقرار فإنه لابد فيه من التحقق من هذا الإقرار، وذلك لأن يكون صحيحا سليما معافى عقله، يعني سليما ليس فيه خلل، وهو يعني هو يعترف. فلابد من تحقق إقراره، ولابد أيضا عند بعض أهل العلم من تكرر إقراره، وأن يكون 4 مرات، كما أن الشهادة 4 شهود في الزنا، فكذلك الإقرار يكون 4 مرات. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم كما بناء على ما جاء في الحديث، وبعض أهل العلم قال إنه يكفي أن يقر مرة واحدة إذا كان بسلامة من عقله يعني وليس هناك شبهة وليس هناك اشتباه في إقراره، فإنه يكفي المرة الواحدة. ويستدلون على ذلك في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العفيف: وعرض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فإنه ما ذكر التكرار، ما ذكر تكرار الشهادة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك عليه، وأنه شهد 4 مرات على نفسه بأنه زنا، وعند ذلك أقام عليه الحد. فكونه قال له أحق ما بلغني عنك. ثم أيضا كونه كرر ذلك يعني عنه ولو أنه ولو أنه لم يكمل العدد أو أنه رجع يعني عن اعترافه فإن ذلك يعتبر لأن الحكم مبني على الاعتراف. فإذا أكذب نفسه فإنه يعتبر قوله. نعم.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سماك بن حرب
صديق أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن السائب بن يزيد
أخرجه أصحاب كتب الستة.
وروى شعبة هذا الحديث
شعبة بن الحجاج الوسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ماعز الأسلمي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل لا تركتموه؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا.
ثم روي أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب درء الحد
عن المعترف.
باب درء الحد عن المعترف
إذا رجع.
إذا رجع المعترف إذا كان الزنا ثبت بالإقرار وليس بالشهادة ثم أن الذي أقر رجع فإنه يعتبر رجوعه لأنه بني على إقراره في الاعتراف فيبنى على إقراره في الرجوع. أما إذا كان بالشهادة فإن هذا لا يلتفت إلى قوله بكونه فعل بكونه لم يفعل فإن الحكم بالبينة التي هي الشهادة عليه من أربعة. إذا شهدوا عليه بأنه حصل منه الجماع المتحقق المتيقن الذي لا إشكال فيه ولا خفى وليس بمجرد أنه رأوه فوقها أو يكون معها لأن هذا يعني لا يعتبر فعل فاحشة. فعل فاحشة هو أن يشهدوا بأنه رأوا ذكره في غرقها كما يكون الميل في المكحلة كما جاءت لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فإذا كان الاعتراف أو الحكم عليه بناء على اعترافه ثم إنه رجع عن اعترافه فإنه يؤخذ برجوعه ويعتمد على رجوعه لأن اعتمد عليه بالاعتراف فيعتمد عليه بالرجوع ويدرأ عنه الحد بذلك برجوعه. فقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن
أبي هريرة
رضي الله عنه أن ماعز جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فتحول إلى الجهة الأخرى التي صرف نفس وجهه إليها وقال له مثل ما قال ثم أعرض عنه ثم أيضا تحول. ولما كملت المرة الرابعة التي يقول فيها أنه زنى واعترف بالزنا وجاء ذلك عنه أربع مرات أمر به فأخرج إلى الحرة ورمي بالحجارة. فلما حس ضرب الحجارة وأدرقته الحجارة هرب وشرد فلقيه أو أدركه رجل معه لحي جمل, واللحي هو أحد فكي الجمل الذي تنبت فيه الأسنان الذي تكون فيه الأسنان, فرماه بذلك اللحي وكذلك رماه الناس حتى مات. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه, يعني هل تركتموه, يعني إذا كان يعني سيرجع أو يرجع عن اعترافه. وذلك أن هذا الذهاب يمكن أن يكون أنه رجع ويمكن أنه بسبب الوجع الذي أحس به وأنه يعني شرد لعدم تحمله الصبر على هذا الضرب, وإن كان باقيا على اعترافه, يعني ليس بمتحقق أنه رجع بمجرد هروبه, فقد يكون الهروب لمس الحجارة وشدة الضرب وشدة الألم وأنه لم يطق الصبر على ذلك, وقد يعني يرجع. ولكن لو أنه رجع أو أكذب نفسه وقال إنني ما جنيت فإنه يترك, يعني يترك مواصلة يعني رميه بالحجارة ويعتمد على قوله في الرجوع كما اعتمد على قوله في الاعتراف. نعم.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبده بن سليمان.
عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو بن علقمة بن الوقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا بذلك الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصن؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم بالمصلى, فلما أدركته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات, فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ولم يصلي عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات أقيم عليه الحد, وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه 1 مرة أقيم عليه الحد, وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها, ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات.
تمر له عيسى حديث جابر رضي الله عنه, ومعنى حديث أبي هريرة أن رجل أسلم وهو ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 شهادات لأنه زنى, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم ولم يصلي عليه, وجهد يعني عن جماعة من الرواة أنه لم يصلي عليه, وجاء في بعضها أنه صلى عليه, وجاء في حديث الغامدية أو الجهنية أنه صلى عليها, ولما قيل له صلي عليها وقد زنت قال إنها توبة لو قسمت على المدينة لوسعتهم, إنها قيل لو قسمت على المدينة لوسعتهم. وبعض أهل العلم قال إن الأحاديث التي أو بعض الروايات التي جاءت في أنه صلى عليه يعني هي مثل ما جاء في قصة الغامدية, وأنه صلى عليه كما أنه صلى على الغامدية, وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على بعض أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب, وذلك من أجل أن ينفر من هذه الأفعال, وكذلك أيضا إذا تخلف عن الصلاة بعده من يكون من أهل الفضل فإن ذلك له تأثير على الناس بأن يبتعدوا عن هذه الأفعال التي يترك الصلاة عليهم أهل الفضل, كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة على من قتل نفسه وقال صلوا على صاحبكم, فالصلاة توجد ولا تترك الصلاة على المسلم, ولكن لأهل الفضل أو لبعض أهل الفضل أن يترك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تأديب الناس ومن أجل زجر الناس عن أن يقعوا في مثل هذه الأمور المنكرة. والصلاة لا تترك عليهم، لا تترك الصلاة على العصاة أو على يعني من وقيم عليه حد، فإنه يصلي عليه في الجملة، ولكن قد إذا تخلف بعض الناس الذين لهم منزلة ولهم مكانة وفي ذلك تأثير على الناس، فإن هذا من المصلحة ومن الهدي الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك خلاف أهل العلم، كلمة رحمه الله ذكر خلاف أهل العلم، وأن يعني جماعة منهم ذهبوا إلى ما جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة وكذلك في حديث جابر وأبي هريرة يعني في كونه حصل ذلك من 4 مرات، وبعض أهل العلم قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة، واستدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة و الثاني اللي معه أبو هريرة هو وزيد بن خالد الجهني أن في قصة العسيس وفي آخرها أنه قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وما قال إن اعترفت 4 مرات، وما قال إن اعترفت 4 مرات. وسيأتي الحديث حديث قصة العسيس يعني سيأتي. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي،
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة عن جابر.
نعم. وجابر هو بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول كيف نجمع بين إقرار ماعز في هذا الحديث، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه ابتداء.
يمكن أن يعني هذا على اختلاف يعني الروايات واختلاف أحوال الروايات التي روي يعني عليها وعلى يعني تلقي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أبلغ حق ما بلغني عنك أنك فعلت كذا وكذا، فقال نعم. فيمكن أن يكون يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لقنه ابتداء، ويمكن أن يكون أيضا أن يكون يعني حصل بعد ذلك. هي القصة واحدة، هي القصة واحدة، ولكن الرواة اختلفوا فيها. فقضية التقدم والتأخر وأيهما المتقدم، يعني كونه قال حق ما بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، يمكن أن يكون هذا حصل في البداية، وأن يكون بعد ذلك هو أقر ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ثم اتجه إلى الجهة الثانية وهكذا.
من وقع في الزنا هل يلزمه أن يقدم نفسه للقاضي؟
لا، لا يلزمه، وإنما عليه أن يستفر لسفر الله ويتوب.
إذا رجع المعترف عن الزنا هل يعتبر فاسق كما هو الحكم في القاذف؟
إذا اعترف بالزنا وتاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يتوب على من تاب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، ويقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث.
ثم رد أبو عيسى هذه ترجمة وهي
كراهية أن يشفع في حد الحدود.
كراهية أن يشفع في حد من الحدود, كراهية يعني تحريم, وذلك إذا وصلت إلى السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة يعني في ذلك. وأورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت, وكانت أيضا تستعير المتاع وتجحده, فقالوا من يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكأنه لم يكن عندهم علم بعدم جواز الشفاعة في الحدود. فقالوا يعني من يجتر إلا أسامة بن زيد حبه, هو حبه أي محبوبه, يعني له منزل, له منزلة عنده. وهذا مبني على أساس أنهم ما عرفوا أن الحدود يشفع فيها, ما عرفوا أنه لا يشفع فيها, فجاء إليه وشفع. فقال له نفسه أتشفع في حد من حدود الله, يعني استفاء منك أتشفع في حد من حدود الله. فقال عليه الصلاة والسلام ثم قام وخطب الناس وقال إنما أهلك من كان قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف الشريف سرقوه, وإذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد. وإن والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع في يدها, يعني معناها أن الأحكام تنفذ وتقام على من تجب عليه من الأشراف وغير الأشراف, وأنه لا يشفع لأحد في حد من حدود الله, وأنه لا فرق بين الشريف والوضيع من حصل منه حد وبلغ السلطان وكان ذلك الحد ثابت الحكم ثابتا فإنه يقام الحد عليه ولا تجوز الشفاعة عند ذلك. فهذا الحديث فيه طلب يعني هؤلاء الجماعة من أسامة بن زيد الشفاعة في شأن المخزومية, يعني لظنهم أن الشفاعة أنها سائغة وأنه ليس هناك شيء يمنع في الشفاعة في الحدود. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة في الحدود غير جائزة, وأنكر على أسامة هذه الشفاعة وقال أتشفع في حد من حدود الله, ثم بين عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي والقاعدة العامة التي هي تطبيق أحكام الشرع على من وجبت عليه, وأن من استحق إقامة الحد فإنه يقام عليه الحد سواء كان شريفا أو وضيعا, وأن الأمم السابقة يعني إما كلها أو بعضها إنما حصل لهم الهلاك لأسباب منها أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه فلم يعاقبوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.
قال حدثنا قتيبة عن الليث
الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة,
عن ابن شهاب عن عروة,
عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة,
عن عائشة,
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بالصديق, وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر
ابن العجماء يعني ليس له رواية في الكتب, وابن عمر عبد الله بن عمر أحد العباد له واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر الحافظ مسعود بن الأسود, قال مسعود بن الأسود بن حارث العدوي عدي قريش يعرف بابن العجماء صحابي شهد بيعة الرضوان واستشهد بمؤتة,
ذكر هذا التقريب وذكر له رواية
ورمز له قاف,
نعم
ورمز له رمز ابن ماجه قاف
ابن ماجه, نعم إذن له رواية في الستة وعند ابن ماجه.
أيم الله,
أيم الله قسم بمعنى أي من الله
في اليمين,
نعم
الله, هل تجوز الشفاعة في الحدود قبل وصولها للسلطان؟
نعم, يعني الستر كما مر بنا في باب الستر على أصحاب المعاصي أن, وقد ذكرنا التفصيل في ذلك, وأن من كان غير معروف بالفسق وغير معروف بالشر وغير يعني معروف بالإفساد والإيذاء للناس فإنه يستر عليه. وأما إذا كان شديد الإيذاء للناس وأنه كثير الاعتداء وأنه كثير يعني يحصل منه تكرر ذلك وله عادات متكررة فمثل هذا تركه يعني يجعل يتنادى في ضلاله ويتنادى في إفساده. وإذا لقي العقوبة التي يستحقها أو أبقي في السجن مدة يعني ليس كان في ذلك مصلحة للناس وفائدة للناس في السلامة منه. وقبل أن تصل إلى السلطان لا بأس يعني أن يطلب يعني الإعراض عنه والتقاضي عنه ونصحه وتوجيهه ولعل ذلك ينفعه لا سيما إذا كان غير معروف بالفساد ومعروف بالشر وأنه لأول مرة. وهذا هو الذي سبق مرة قريبا الكلام فيه فيما يتعلق بالستر على المسلم وأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
هل وصول السرقة أو ما يوجب الحد إلى الشرطة كوصولها إلى القاضي في عدم جواز الشفاعة؟
وصولها إلى الشرطة وصولها إلى يعني لا شك أنه وصول للسلطان لأن هؤلاء نواب السلطان.
هل أقيم على هذه المرأة الحد لمجرد السرقة أو لأنها كانت تجحد المتاع؟ فإن ابن قيم قد رجح أنها كانت تجحده.
الذي يبدو أن فيه سرقة ويعني وأن ليست القضية قضية مجرد جحد المتاع لكن هذا ولهذا قال يعني فالشخص قال يعني وأيضا كانت تجحد وأيضا كانت تجحد المتاع يعني بالإضافة إلى السرقة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين يعني الحكم وأنه سرقة وأن يعني لو أن فاطمة محمد سرقت لقطع في يدها يعني من أنه الموضوع موضوع سرقة.
قال رحمه الله
جحد المتاع ما يقال أنه سرقة ما يقال أنه سرقة لأن السرقة أقل من حرز. وأما يعني هذا مثل جحد العارية يعني قد يكون فيه نسيان قد يكون فيه كذا لكن السرقة هي التي الأمر فيها واضح أخذ الشيء من حرزه. إيش أول الحديث أقرأ الحديث أوله أن قريشا أهمهم أمر مخدومية التي سرقت.
نعم
كذلك
نعم
سرقت أضاف السرقة إليها.
ثم قام فاختطب يقول أقم الفرق بين فخطب فاختطب
كان أن الشارح يعني هو معنى خطب لكن الشارح كأنه ذكر يعني شيء آخر معنى اختطب أنه يعني أنه بالغ أو أنه كلام أشار إليه الشارح في هذا. شوف كلام الشارح
أي بالغ في خطبته أو أظهر خطبته قاله القارئ. وقال وهو أحسن من قول الشارح أي خطب. حول هذا المعنى جاء سؤال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد عنه إذا حدث أمر يقوم فيخطب بالناس ولو كان في غير الصلاة وليس يوم الجمعة. فيقول السائل هل لنا أن نفعل هذا الآن؟
إذا كان مثلا فيه دروس أو لقاء أو اجتماع في المسجد وأما أن ينادى يعني فلا ينادى من أجل خطبة ومن أجل كلمة مثل ما كان الإنسان يقول الصلاة جامعة في بعض الأحيان. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالشرع وهو يعني يشرع للناس ويبين للناس وأما الناس فإنهم ينفذون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون هذه الطريقة التي هي المنادات والاجتماع للحضور في غير أوقات الصلوات. فيمكن أن يؤخر إلى أوقات الصلوات وأن يعني يتكلم بعد الصلاة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحقيق الرجم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم أبو بكر رضي الله عنه ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر.
ثم قال أبو عيسى باب تحقيق الرجم يعني تحقيق ثبوته وأنه حق ثابت وأنه حكم لازم وأنه قد جاء به الكتاب المنسوخ والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الرجم قد كان فيما نزل ولكنه نسخت التلاوة وبقي الحكم, نسخت تلاوته وبقي حكمه, وثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تحقيق الرجيم أي تحقيق ثبوته وأنه حق ثابت وأنه لا شك فيه ولا مرية فيه, وقد جاء به القرآن المنسوخ وجاءت به السنة المنسوخ التلاوة الباقي الحكم, فصار حكمه باقيا وتلاوته منسوخة, وجاءت السنة في أحاديث عديدة تثبت الرجم وأنه حق ثابت, ولكنه في حق من كان محصنا, في حق من كان محصنا بخلاف من كان ذكرى فإنه يجلد من الجلدة ويغرب سنة. أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال
رجم
رسول الله صلى الله عليه وسلم,
نعم,
ورجم أبو بكر ورجمته, يعني معناها أن الرجم حق ثابت فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر من بعده وفعله عمر من بعده, فهو حكم محكم غير منسوخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو معمول به وعمل به أصحابه من بعده, حيث عمل به أبو بكر في خلافته وعمل به عمر في خلافته, فإذا هو حق ثابت وحكم ثابت وحكم لازم لا شك فيه ولا مرية. ثم قال وقد نزل القرآن إيش؟
ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف.
ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لأثبته في المصحف, أثبته في المصحف. معلوم أن الذي كان في زمان أبي بكر زمان عمر ليس هناك مصحف يعني متفق عليه كما حصل في عهد عثمان, لأن عثمان المصحف جمع في عهد عثمان وفي عهد أبي بكر جمع في صحف, يعني أنه يثبت في الصحف التي فيها القرآن, ولكنه يعني لا شك أنه يثبت معه أنه منسوخ, يعني منسوخ من حيث التلاوة, وأما من حيث الحكم فإنه ثابت, وهو يريد أن يذكر ذلك من أجل ثبوت حكمه لا من أجل ثبوت تلاوته, فإن التلاوة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتلى إلا ما كان مستقر التلاوة, وأما ما كان منسوخ التلاوة فإنه لا يتلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يتلى بعد رسول الله. ولهذا سبق أن مر بنا في كتاب الرضاع أنه جاء عن عشر رضاعات أنه قال خمس رضعات معلومات, عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن, يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وكان يعني بعض الناس يعني ما يعلم النسخ فكان عند وفاته يقرؤونها, ولكنه بعد ذلك لا توجد في المصحف يعني خمس رضعات ولا يعني تحديد شيء من الرضعات, فإذا قول عمر رضي الله عنه إثباتها في المصحف أو في الصحف قبل أن يأتي المصحف إنما هو لبيان حكم ثبوت حكمها واستمرار حكمها, ولهذا قال رجمت رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت بعده. نعم.
فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به.
فإني خشيت أن تجيء أقوام لا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به, يعني يكفرون بحكم الرجم, ويعني وقد حصل هذا الذي خشيه عمر رضي الله عنه, فإنه قد ذكر بعض العلماء أن الخوارج وبعض المعتزلة وجد فيهم من أنكر ذلك.
قال حدثنا أحمد بن منيع,
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب في الستة,
عن إسحاق بن يوسف الأزرق,
إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب في الستة,
عن داود بن أبي هند,
داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري
تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة,
عن سعيد بن المسيب,
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة, عن
عمر,
عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين و وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
رواية عن عمر,
نعم,
رواية سعيد عن عمر,
رواية سعيد عن عمر يعني ذكر تكلم فيها بعض العلماء, ولكن ابن القيم يعني حقق ذلك ويعني بين أنه أن الرواية عنه صحيحة وأنه يعني سمع منه، وذلك في تهذيب السنن في آخر سنن أبي داود، في آخر سنن أبي داود في باب ما جاء في الشعر. نعم.
قال وفي الباب عن علي،
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب في ستة.
قال حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه.
ثم أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه وهو في نفس الموضوع، وقد قال فيه إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى أو بالحق، وهذا تمهيد يعني لما سيذكره من قصة الرجم، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في
إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب،
إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل، وكان فيما أنزل آية الرجم.
نعم.
وكان فيما أنزل آية الرجم، ولفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، يعني هذه الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، والمقصود بالشيخ والشيخة يعني الكبيران يعني المحصنان، وليس المقصود به أي زان، يعني كما جاء ذلك مبينا في السنة، وأن أن ذلك يكون بالإحصان، يعني حيث يكون محصنا، أما إذا كان بكرا غير محصن فإن الجلد فإن الحكم جلد مئة وتغريب عام، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده،
رجمنا بعده يعني كما بينه في الحديث قبل هذا رجم بطل ورجمته. نعم.
وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله.
نعم.
ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف.
إذا كان أن الرجم حق، يعني إذا كان الرجل محصنا أو كان المرأة محصنة، يعني إذا وجد الإحصان، والإحصان هو أن يكون حصل له الزواج وأنه استمتع يعني وحصل له الاستمتاع ووجد منه حصول المتعة في طريق يعني سائق في الزواج، إذا قامت البينة يعني أن الحكم وأن المحصن الذي يرجم هو الذي تقوم عليه البينة، وهي أربعة شهور على أنهم رأوا ذكره في أرجها كما يكون المرور في المرحلة، وإذا قامت البينة أو كان حبل كان حمل، لأن الحمل من غير ذات الزواج لا يكون إلا عن جماع، ولكن يعني كما هو معلوم إذا يعني إذا ما حصل يعني دعواها يعني المرأة بأنها مكرهة أو أنها اغتصبت أو أنها اعتدي عليها، فإذا أخبرت بذلك فإنها لا تحد. نعم. أو كان الحبل أو الاعتراف يعني مثل ما حصل من ماعز أنه اعترف. نعم.
قال حدثنا سلمة بن الشبيب،
سلمة بن الشبيب ثقة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة،
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
وإسحاق بن منصور،
وإسحاق بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا أبا داود.
والحسن بن علي الخلال،
الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق عن معمر.
نعم.
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه وأصحاب في الستة.
عن ابن عباس عن عمر.
نعم عن ابن عباس عن عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجم على التيب. قال: حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال: أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمئة شاة وخادم. ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه. قال: وفي الباب عن أبي بكرة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح، وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا زنت الآمة فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل. وحديث ابن عيينة وهم أو وهم فيه، وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث. والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها. والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة. وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الصحيح. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد، ويقال أيضا شبل بن خليد.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في رجم السيد.
نعم،
باب في رجم السيد، أي أن الرجم إنما يكون للسيد دون الذكر، بثبوت ذلك بالاعتراف بالشهادة أو بالاعتراف أو بالحبل إذا لم يكن هناك يعني نفي له بسبب واعتداء. وقد جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عديدة، ذكر الترمذي بعضها هنا وأشار إلى 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 إلى, إلى بعض الآخر. وأورد في ذلك حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما في قصة العسيف، وهو أن رجلا كان له ابن وكان عسيفا أي أجيرا أو خادما عند رجل، فزنى بامرأته، فزنى بامرأة الذي هو يعمل عنده، فقيل له إن على ابنها الرجم، فجاء وافتدى ابنه من زوج تلك المرأة وأعطاه مئة من الغنم وخادما، ثم انه رجع ثم ان اهل العلم اخبروه بان ابنه ليس عليه الا الجلد والتغريب, وان على المرأة الزانية وهي محصنها الرجم. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان, فقال زوج المرأة اقضي بيننا بكتاب الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه, أجل اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, وأنني أخبرت أن على ابني الرجم فابتديت منه بمئة شاة ووليدة, وقد أخبرني أهل العلم
فبديت منه بمئة شاة ووليدة ثم لقيت ناسا من أهل العلم
فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتقريب عام, وعلى أن امرأتي على امرأتي هذا الرجم. فقال عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم مرد عليك, وعلى ابنك جلد مئة لتغريب عام, واغذي يا أنيس لبرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. وهذا الحديث مشهور بحديث العسيف لأن فيه ذكر العسيف, ولهذا لما ذكره المزي في تحفة الأشراف قال حديث العسيف, اكتفى بهذا الطرف الذي هو هذه الكلمة التي اشتهر بها, قال حديث العسيف. وقوله يعني قول أول الحديث شو قال عزيز خالد الجهني وأبي هريرة قال
وشبه أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
فأتاه رجلان يختصمان
أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان, يعني الذي أخذ الغنم والوليدة من والد العسيف ووالد العسيف نعم.
فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله.
فقام أحدهما وهو زوج المرأة الذي قبض المئة شاة والوليدة الخادم, وقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك الله, يعني أنني أطلب منك يعني رافعا صوتي أن تقضي بيننا بكتاب الله, لأن يعني أنشدك يعني أطلب منك وألح عليك وأريد كذا يعني بإلحاح أن تقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي, يعني الكلام الذي قال اقضي بيننا بكتاب الله أيده, نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي, يعني أذن لي في الحديث. قالوا قوله كان أفقه منه يحتمل أن يكون يعرف الاثنين, الراوي يعرف الاثنين أو الرواة يعرفون الاثنين, وأن الثاني أفقه من الأول, أو أنه فهم ذلك من حسن أدبه وحسن خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم, قال أنشدك أن تحكم لك وهو لا يحكم إلا بكتاب الله عليه الصلاة والسلام, هو لا يحكم إلا بكتاب الله, فلا يحتاج إلى هذا الاهتمام وهذا هذه العناية وهذا النشدة أنشدك الله إلا قضيتنا بيننا بكتاب الله. هو صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله وبما أنزله الله عز وجل عليه من الكتاب والسنة, لأن السنة هي من الكتاب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وفيه شيء في كتاب الله وشيء ليس في كتاب الله, لأن قضية الرجم هو في كتاب الله المنسوخ تلاوة, والجلد موجود في كتاب الله, الجلد والجلد يفجر كل واحد منهم 100 جلدة, والتغريب ليس في كتاب الله ولكنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من داخلة من الكتاب لقوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما قال يعني لما لعن النامصة والمتنمصة قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله, فقالت امرأة إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه يعني لعن الله النامصة والمتنمصة, قال إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه, قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة هي من كتاب الله لأنها داخلة في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وداخلة في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وهي وحي من الله أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت في القرآن, ولهذا يأتي في أحاديث نزول الوحي في في أمور ليست من القرآن وإنما هي من السنة، مثل قصة الشهيد الذي قال أن الشهيد يغفر له كل شيء من الدين، ثم أنه بعد ذلك قال كل يغفر الشهيد كل شيء، ثم أنه بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أن جبريل جاء وأتى بكلمة إلا الدين الذي هو الاستثناء، يعني هذا أنه وحي من الله جاء من عند الله سبحانه وتعالى، شيء نزل من عند الله سبحانه وتعالى. السنة هي من عند الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب من عند الله والسنة من عند الله، إلا أن هذا متعبد بتلاوة والعمل به، وهذا متعبد بالعمل به، ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن. قال الآخر وهو أفقى منه: نعم أجل اقري بيننا في كتاب الله، يعني كلام الذي قال اقري كتاب الله، نعم اقري بيننا في كتاب الله، وأذن لي، يعني أذن لي في الحديث، وهذا من حسن الأدب. ثم إنه تحدث وقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى من رأته، يعني بيّن السبب في الزنا وأنه كون عسيفا عنده، ما جاء تسلق الأبواب ولا كسر تسلق الجدران ولا كسر الأبواب، هناك سبب يعني مهد لهذا الأمر المنكر، وهذا يبين فساد الاختلاط بين الرجال والنساء وخلوة الرجال بالنساء، وأن الشيطان يكون مع الرجل والمرأة إذا حصل خلوهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن الرجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا يخلو الرجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فقوله أن ابني كان عسيفا على هذا، هذا بيان سبب الزنا، لأنه كان عندها، وهذا يبين خطورة العمال الذين يكونون في البيوت، يكونون يختلطون بالبنات ويتصلون بالنساء، فإن هذا من أسباب الزنا، كما حصل من هذا الشاب الذي كان عسيفا يعني أجيرا على ذلك الرجل يشتغل عنده في البيت فزنى بامرأته. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وأنني أخبرت أن على ابني الرجل فافتديت منه أي من الزوج زوجها بمئة شاة وليدة أو خادم، وأنني سألت أهل العلم فأخبروني أن الذي على ابني الجلد والتغريب، وعلى أن ابنتي هذا على زوجة هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، الذي طلبتموه وهو القضاء بكتاب الله، لا أقضي أن بينكما بكتاب الله. ثم قال في القضاء: الوليدة والغنم رد عليك، يعني مردودة عليك، لأنها أخذت بغير حق. وهذا فيه دليل على أن الاتفاق وعلى أن الصلح إذا حصل على خلاف الشرع أنه لا يجوز، وأنه غير ثابت، مثل ما مر في الحديث: أصلح جائز من المسلمين لا صلح أن حل حراما أو حرم حلالا. الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك، لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، لأنه أخذ بطريق غير صحيح. وهذا الذي جرى في هذه القصة يدلنا على أن الرجوع إلى العلم هو الذي فيه السلامة وفيه معرفة الحق، لأن ذاك أخبر مجرد إخبار، ويكون هذا المخبر لا علم له بأن عليها الرجل ابنه وهو شاب يعني غير محصن. يعني الرجوع إلى غير أهل العلم يعني يوقع في المهالك ويوقع في الضلال، والرجوع إلى أهل العلم فيه السلامة. ولهذا يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما رجع إلى أهل العلم بينوا له الحكم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو خصمه، وعرضوا عليه قضيتهم وطلبوا الحكم بكتاب الله، والرسول أخبرهم بأنه سيحكم كتاب الله، وبين أن الحكم هو أن الغنيمة أن الوليدة والغنم رد عليه، وأن على ابنه الرجم الجلد وتغريب عام، وعلى ابنتي وعلى زوجتي ذلك الرجل الثاني الرجم. ثم قال لأنيس، واحد من أصحابه قال له: أنيس أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة التي أوردها المصنف، وهي قوله: رجم الثيب، باب رجم الثيب. نعم.
قال: حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي الجهرمي ثقة، أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة، أخرجه أصحابه في الستة.
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
نعم.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة مر ذكره.
وزيد بن
خالد الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة.
والشبل
هذا ليس بصحابي. وهذا هو الوهم الذي حصل من سفيان بن عيينة جعله مع أبي هريرة وزيد بن خالد. وهو يعني تابعي وهو مقبول. أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه.
مسألة التغريب.
نعم.
أقول وضعها الآن الحكم بالتغريب إذا كان تغريبه مما يزيد به فسادا أو يستغلى بالحبس.
لا هو يعني كونه يعني يزيد به فسادا يعني كل بلد يعني فيه سلامة وفيه خير ويوصى به يعني أناس يكون معهم ولا يعني يكتفى بالحبس. لا يكتفى بالحبس. وإذا كانت امرأة فيذهب معها وليها. إذا كانت المرأة يعني هذا يذهب معها وليها ويبقى هو إياها في مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بالحبس والحبس كان موجود ويمكن الحبس. لا يقال أن الحبس أنه يكون مكان التغريب لأن الحبس أشد من التغريب. والتغريب فيه المغرب طليق يعني يعمل ويتصل بالناس ويخلص بالناس ويصلي مع الناس ويحضر الجمعة والجماعات ويعني إلا أنه ما كان في البلد الذي زنى فيه. البلد الذي يعني حصل منه الزنا فيه غرب عنه. ثم يعني هذا التغريب يعني فيه تغير تبدل الحال بانتقاله من البلد الذي ارتكب فيه الفاحشة إلى مكان يعني يكون فيه خير ويكون فيه سلامة ويعني يختلط بأناس يعني فيهم خير يؤثرون عليه ويستفيد منهم مثل ما جاء في قصة الذي قتل 99 نفسا ثم إنه جاء إلى في الأمم السابقة وسأل قال هل لي من توبة فقال لا فقتل هذا الذي أفتاه بأنه لا توبة له وكمل به المئة. ثم إنه لقي شخصا آخر وقال من يحول بينك وبين التوبة ثم قال اذهب إلى البلد الفلاني فإن في هناك يعني خلك معهم فذهب. والحديث معروف يعني معناه أن الإنسان إذا انتقل إلى بلد فيه يعني خير وأهل فيهم استقامة واختلط مع أناس وصاحب أناس طيبين ومكث عندهم حولا فإن ذلك يؤثر عليه بخلاف السجن. لأن السجن في الغالب يجتمع فيه السجناء ويدرس بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا أنواع الفساد وأنواع الشر التي يعني يتلقاها بعضهم بعض. اللهم إلا إذا كان كل واحد حبس على حدة فإنه يسلم من مثل هذا الشر. ولكن التغريب الذي جاءت في السنة المغرب طليق وليس بحديث ويعني ويستفيد يعني من هذا التغريب وتتحسن حاله وتتبدل حاله بخلاف السجن. ثم أيضا السجن يعني رسولنا أرشد إليه وقد كان حبس في تهمة كما سبق أن مر بنا. نعم.
التغريب يكون مثلا من بلدته إلى بلدة ثانية أو مثل الآن من دولة إلى دولة؟
لا 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 لا, لا, لا يكون من دولة إلى دولة بل الناس من بلد إلى بلد.
قال في الباب عن أبي بكرة.
أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبادة بن الصامت.
عبادة بن الصامت أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي هريرة وأبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أكثر من أكثر من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس وجابر بن ثمرة.
جابر بن ثمرة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهزال
بن يزيد أخرج له
النسائي.
أخرجه النسائي.
وبريدة
بن الحصيب الأسلمي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وسلم بن المحبق
أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه. وأبو برزة.
أبو برزة الأسلمي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعمران بن حصين
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث البقيع أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أروى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد أنه قال إذا زنت الأمة فجلدوها فإن زنت الرابعة فبيعوها ولو بضفير.
نعم يعني هم رووا هذا الحديث وروا ذلك الحديث يعني هذا الحديث وهذا الحديث يعني إذا زنت الأمة فجلدوها يعني ثم إذا فجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير يعني ولو بحبل في بعض الروايات ولو بحبل من شعر يعني ولو بأبخس الأثمان. ويعني يعني بيعها يعني هم من جنس قريب من مسألة التغريب لأنها تتبدل حالها تنتقل من شخص إلى شخص وقد يكون الشخص الذي تنتقل إليه يعني أنه يستمتع بها فلا تحتاج إلى أن يحصل منها الزنا كما كانت عند الأول قد يكون الأول ما تستفيد من شيء وقد يتغير حالها إذا ذهبت إلى سيد جديد فإنها يعني يعفها ولا تحتاج إلى أن تزني فإذا هذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان يتخلص منها ولو بأبخس الأثمان ثم أيضا هذا التخلص يعني بالنسبة لها قد يفيدها من ناحية أنها يعني تتبدل حالها قد تكون عند أناس يعني عندهم فسق عندهم يعني عدم الالتزام فتكون عندنا ملتزمين وتكون أيضا مع من يعني يقضي حاجتها ويفيدها يعني ما يغنيها عن الزنا.
قال والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
ويونس بن عبيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم صدوق له أوهام
أخرج له
أصحاب الكتب
قال
قال صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فجلدوها والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي
عبد الله بن مالك الأوسي هو
صحابي أخرجه النسائي قال وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروى عنه
أنه غير محفوظ الذي جعل فيه شبل يعني مع أبي هريرة وزيد بن خالد يعني أنه صحابي
وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد
خليد لكن لا يقال أنه تصير لأن خالد تصير خويلد وليس خليد
سمير
هو خليد تصير يعني لكن ليس تصير خالد لأن خالد خويلد يصغر
هذا شيخ مستمر بقي حديث بقي حديث الباب
هو
حديث عوالي الصامت خذوا عني قد جعل الله له
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسول نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل ورد أو ذكر في التاريخ أن أحدا شهد عليه أربعة فأقيم عليه الحد؟
لا ما أذكر لكن يصير أقول يصير أشياء
إنكار الخوارج لهذا الحكم هل هو بناء على اعتقادهم أن الرجل لا يطهر من الذنب؟
ما أدري يعني إيش يعني سبب له لأنهم الآن يعني هو قال إن يقول لا نجد رجما في كتاب الله
جزاك الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه باب ما جاء في التلقين في الحد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز بن مالك رضي الله عنه أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم قال وفي الباب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في التلقين في الحد التلقين هو أن يكون المقر أو الذي يحصل منه إقرار يعني يسأل أسئلة أو يستفهمه استفهامات تدل على صحة إقراره وعلى سلامته وسلامة عقله وأنه يقول ذلك عن حضور عقله وأنه مقر بذلك لا أن يكون فيه شيء من الخفاء أو شيء من اللبس أو أن هناك أمور لا ينفع معها الإقرار. وأرد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز أحق ما بلغني عنك أحق ما بلغني عنك, وهذا هو المقصود بالتلقين, لأنه يعني إذا كان أراد أن يعني يبين بأنه متحقق يعني فإنه يقر, وإذا كان فيه شيء فإنه يقول لا أو أنه لم يحصل شيء من ذلك. أحق ما بلغني عنك؟ قال وما الذي بلغك؟ قال وما الذي بلغك؟ قال أنك وقعت على جارية بني فلان, فشهد على نفسه 4 شهادات يعني 4 مرات وهو يكرر ويسأله يعني وهو يكرر, وحتى بلغ 4 مرات يشهد على نفسه أنه زنى وأن الزنا حصل منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم بعد أن تحقق ذلك بإقراره. أما إذا كانت الحكم بالشهود فإن هذا لا يحتاج إلى إقرار, لا يحتاج إلى إقرار, الإقرار إذا لم يكن شهود. أما إذا وجد الشهادة ولو حصل الإنكار فإنه يخذ بالشهادة إذا كانت الشهادة وفقا لما يلزم من أنهم رأوه يعني الزنا قد حصل منه وأن ذكره في فرجها كما يقول كذا في كذا كما جاء في بعض الحديث. وإذا حصل الإقرار فإنه لابد فيه من التحقق من هذا الإقرار, وذلك لأن يكون صحيحا سليما معافى عقله يعني سليما ليس فيه خلل وهو يعني هو يعترف. فلابد من تحقق إقراره, ولابد أيضا عند بعض أهل العلم من تكرر إقراره وأن يكون 4 مرات كما أن الشهادة 4 مرات 4 شهود في الزنا, فكذلك الإقرار يكون 4 مرات. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم كما بناء على ما جاء في الحديث, وبعض أهل العلم قال إنه يكفي أن يقر مرة واحدة إذا كان بسلامة من عقله وليس هناك شبهة وليس هناك اشتباه في إقراره, فإنه يكفي المرة الواحدة. ويستدلون على ذلك في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العفيف, وعرض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها, فإنه ما ذكر التكرار ما ذكر تكرار الشهادة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك عليه وأنه شهد 4 مرات على نفسه بأنه زنا, وعند ذلك أقام عليه الحد. فكونه قال له أحق ما بلغني عنك, ثم أيضا كونه كرر ذلك يعني عنه ولو أنه لم يكمل العدد أو أنه رجع يعني عن اعترافه فإن ذلك يعتبر, لأن الحكم مبني على الاعتراف, فإذا أكذب نفسه فإنه يعتبر قوله. نعم.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
سماك بن حرب
صديق أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن السائب بن يزيد
أخرجه أصحاب كتب الستة.
وروى شعبة هذا الحديث
شعبة بن الحجاج الوسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ماعز الأسلمي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاء من شقه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل لا تركتموه؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا.
ومر يا أبو عيسى هذه الترجمة، وهي باب درء الحد
عن المعترف.
باب درء الحد عن المعترف
إذا رجع.
إذا رجع المعترف، إذا كان الزنا ثبت بالإقرار وليس بالشهادة، ثم أن الذي أقر رجع، فإنه يعتبر رجوعه، لأنه بني على إقراره في الاعتراف، فيبنى على إقراره الرجوع. أما إذا كان بالشهادة فإن هذا لا يلتفت إلى قوله بكونه فعل بكونه لم يفعل، فإن الحكم بالبينة، الحكم بالبينة التي هي الشهادة عليه من أربعة: إذا شهدوا عليه بأنه حصل منه الجماع المتحقق المتيقن الذي لا إشكال فيه ولا خفى، وليس بمجرد أنه رأوه فوقها أو يكون معها، لأن هذا يعني لا يعتبر فعل فاحشة. فعل فاحشة هو أن يشهدوا بأنه رأوا ذكره في فرجها، كما يكون الميل في المكحلة، كما جاءت لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فإذا كان الاعتراف أو الحكم عليه بناء على اعترافه، ثم إنه رجع عن اعترافه، فإنه يؤخذ برجوعه ويعتمد على رجوعه، لأن اعتمد عليه بالاعتراف فيعتمد عليه بالرجوع، ويدرأ عنه الحد بذلك، ويدرأ عنه الحد برجوعه. فقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن
أبي هريرة،
عن
أبي هريرة
رضي الله عنه أن ماعز جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فتحول إلى الجهة الأخرى التي صرف نفس وجهه إليها، وقال له مثل ما قال، ثم أعرض عنه، ثم أيضا تحول. ولما كملت المرة الرابعة التي يقول فيها أنه زنى واعترف بالزنا وجاء ذلك عنه أربع مرات، أمر به فأخرج إلى الحرة ورمي بالحجارة. فلما حس ضرب الحجارة وأدرقته الحجارة هرب وشرد، فلقيه أو أدركه رجل معه لحي جمل، واللحي هو أحد فكي الجمل الذي تنبت به الأسنان، الذي تكون فيه الأسنان، فرماه بذلك اللحي، وكذلك رماه الناس حتى مات. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه؟ يعني هل لا تركتموه؟ يعني إذا كان يعني سيرجع أو يرجع عن اعترافه. وذلك أن هذا الذهاب يمكن أن يكون أنه رجع، ويمكن أنه بسبب الوجع الذي أحس به، وأنه يعني شرد لعدم تحمله الصبر على هذا الضرب، وإن كان باقيا على اعترافه. يعني ليس بمتحقق أنه رجع بمجرد هروبه، فقد يكون الهروب لمس الحجارة وشدة الضرب وشدة الألم، وأنه لم يطق الصبر على ذلك، وقد يعني يرجع. ولكن لو أنه رجع أو أكذب نفسه وقال إنني ما زنيت، فإنه يترك، يعني يترك مواصلة يعني رميه بالحجارة، ويعتمد على قوله في الرجوع كما اعتمد على قوله في الاعتراف. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء ثقة، أخرجه أصحاب الحديث الستة.
عن عبده بن سليمان.
عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو بن علقمة أبو وقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا بذلك الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصن؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أدرقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ولم يصلي عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه 1 أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ولم يقل فإن اعترفت 4 مرات.
فمر أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه ومعنى حديث أبي هريرة أن رجل أسلم وهو ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 شهادات لأنه زنى فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر به فرجم ولم يصلي عليه. وجهل يعني عن جماعة من الرواة أنه لم يصلي عليه وجاء في بعضها أنه صلى عليه. وجاء في حديث الغامدية أو الجهنية أنه صلى عليها ولما قيل له صلي عليها وقد زنت قال إنها تابت توبة لو قسمت على المدينة لوسعتهم. أنها قلت لو قسمت على المدينة لوسعتهم. وبعض أهل العلم قال إن الأحاديث التي أو بعض الروايات التي جاءت في أنه صلى عليه يعني هي مثل ما جاء في قصة الغامدية وأنه صلى عليه كما أنه صلى على الغامدية. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على بعض أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب وذلك من أجل أن ينفر من هذه الأفعال. وكذلك أيضا إذا تخلف عن الصلاة بعده من يكون من أهل الفضل فإن ذلك له تأثير على الناس لأن يبتعدوا عن هذه الأفعال التي يترك الصلاة عليهم أهل الفضل كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة على من قتل نفسه وقال صلوا على صاحبكم. فالصلاة توجد ولا تترك الصلاة على المسلم ولكن لأهل يعني لأهل الفضل أو لبعض أهل الفضل أن يترك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تأديب الناس ومن أجل زجر الناس عن أن يقعوا في مثل هذه الأمور المنكرة. والصلاة لا تترك عليهم لا تترك الصلاة على العصاة أو على يعني من وقيم عليه حد فإنه يصلي عليه في الجملة ولكن قد إذا تخلف بعض الناس الذين لهم منزلة ولهم مكانة وفي ذلك تأثير على الناس فإن هذا من المصلحة ومن الهدي الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك خلاف أهل العلم كلمة رحمه الله ذكر خلاف أهل العلم وأن يعني جماعة منهم ذهبوا إلى ما جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة وكذلك في حديث جابر وأبي هريرة يعني في كونه حصل ذلك من 4 مرات. وبعض أهل العلم قال إنه يكفي الإقرار 1 واستدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة و الثاني اللي معه أبو هريرة هو وزيد بن خالد الجهني أن في قصة العفيف وفي آخرها أنه قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وما قال إن اعترفت 4 مرات وما قال إن اعترفت 4 مرات. وسيأتي الحديث حديث قصة العسير يعني سيأتي. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة عن جابر.
نعم. وجابر هو بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول كيف نجمع بين إقرار ماعز في هذا الحديث، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه ابتداء.
يمكن أن أن أن, أن يعني هذا على اختلاف يعني الروايات واختلاف أحوال الروايات التي روي يعني عليها وعلى يعني تلقي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أبلغ حق ما بلغني عنك أنك فعلت كذا وكذا، فقال نعم. فيمكن أن يكون يعني يعني أن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لقنه ابتداء، ويمكن أن يكون أيضا أن يكون يعني حصل بعد ذلك. هي القصة واحدة، هي القصة واحدة، ولكن الرواة اختلفوا فيها. فقضية التقدم والتأخر وأيهما المتقدم، يعني كونه قال حق ما بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، يمكن أن يكون هذا حصل في البداية، وأن يكون بعد ذلك هو أقر ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ثم اتجه إلى الجهة الثانية وهكذا.
من وقع في الزنا هل يلزمه أن يقدم نفسه للقاضي؟
لا، لا يلزمه، وإنما عليه أن يستفر لسفر الله ويتوب.
إذا رجع المعترف عن الزنا هل يعتبر فاسق كما هو الحكم في القاذف؟
إذا اعترف بالزنا وتاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يتوب على من تاب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، ويقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث.
بمر أبو عيسى هذه ترجمة وهي
كراهية أن يشفع في حد الحدود.
كراهية أن يشفع في حد من الحدود، كراهية يعني تحريم، وذلك إذا وصلت إلى السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة يعني في ذلك. وأورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، وكانت أيضا تستعير المتاع وتجحده، فقالوا: من يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأنه لم يكن عندهم علم بعدم جواز الشفاعة في الحدود. فقالوا يعني: من يجتر إلا أسامة بن زيد حبه، هو حبه أي محبوبه، يعني له منزل، له منزلة عنده. وهذا مبني على أساس أنهم ما عرفوا أن الحدود يشفع فيها، ما عرفوا أنه لا يشفع فيها، فجاء إليه وشفع. فقال له نفسه: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني استفاء منكار، أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ثم قام وخطب الناس وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد. وإن والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني معناه أن الأحكام تنفذ وتقام على من تجب عليه من الأشراف وغير الأشراف, وأنه لا يشفع لأحد في حد من حدود الله, وأنه لا فرق بين الشريف والوضيع من حصل منه حد وبلغ السلطان وكان ذلك الحد ثابت الحكم ثابتا فإنه يقام الحد عليه ولا تجوز الشفاعة عند ذلك. فهذا الحديث فيه طلب يعني هؤلاء الجماعة من أسامة بن زيد الشفاعة في شأن المخزومية, يعني لظنهم أن الشفاعة أنها سائغة وأنه ليس هناك شيء يمنع في الشفاعة في الحدود, وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة في الحدود غير جائزة وأنكر على أسامة هذه الشفاعة وقال أتشفع في حد من حدود الله, ثم بين عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي والقاعدة العامة التي هي تطبيق أحكام الشرع على من وجبت عليه, وأن من استحق إقامة الحد فإنه يقام عليه الحد سواء كان شريفا أو وضيعا, وأن الأمم السابقة يعني إما كلها أو بعضها إنما حصل لهم الهلاك لأسباب منها أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه فلم يعاقبوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.
قال حدثنا قتيبة عن الليث
الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عروة
بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة بالصديق, وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر
ابن العجماء يعني ليس له رواية في الكتب, وابن عمر عبد الله بن عمر أحد العباد له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر الحافظ مسعود بن الأسود قال مسعود بن الأسود بن حارث العدوي عدي قريش يعرف بابن العجماء صحابي شهد بيعة الرضوان واستشهد بمؤتة.
ذكرها التقريب وذكر له رواية
ورمز له قاف ورمز له رمز بن ماجة قاف
بن ماجة إذن له رواية في الستة وعند بن ماجة.
أيم الله
أيم الله قسم بمعنى أيم الله
في اليمين هل تجوز الشفاعة في الحدود قبل وصولها للسلطان؟
نعم يعني الستر كما مر بنا في باب الستر على أصحاب المعاصي أن وقد ذكرنا التفصيل في ذلك, وأن من كان غير معروف بالفسق وغير معروف بالشر وغير يعني معروف بالإفساد والإيذاء للناس فإنه يستر عليه, وأما إذا كان شديد الإيذاء للناس وأنه كثير الاعتداء وأنه كثير يعني يحصل منه تكرر ذلك وله عادات متكررة فمثل هذا تركه يعني يجعل يتنادى في ضلاله ويتنادى في إفساده, وإذا لقي العقوبة التي يستحقها أو أبقي في السجن مدة يعني ليس كان في ذلك مصلحة للناس وفائدة للناس في السلامة منه, وقبل أن تصل إلى السلطان لا بأس يعني أن يطلب يعني الإعراض عنه والتغاضي عنه ونصحه وتوجيهه, ولعل ذلك ينفعه لا سيما إذا كان غير معروف بالفساد ومعروف بالشر وأنه لأول مرة, وهذا هو الذي سبق مرة قريبا الكلام فيه فيما يتعلق بالستر على المسلم, وأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
هل وصول السرقة أو ما يوجب الحد إلى الشرطة كوصولها إلى القاضي في عدم جواز الشفاعة؟
وصولها إلى الشرطة وصولها إلى يعني لا شك أنه وصول السلطان لأن هؤلاء نواب السلطان.
هل أقيم على هذه المرأة الحد لمجرد السرقة أو لأنها كانت تجحد المتاع؟ فإن ابن قيم قد رجح أنها كانت تجحده.
الذي يبدو أن فيه سرقة ويعني وأن ليست القضية قضية مجرد جحد المتاع، لكن هذا ولهذا قال يعني فالشاف قال يعني وأيضا كانت تجحد، وأيضا كانت تجحد المتاع يعني بالإضافة إلى السرقة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين يعني الحكم وأنه سرقة، وأن يعني لو أن فاطمة محمد سرقت لقطع في يدها، يعني من أن الموضوع موضوع سرقة.
قال رحمه الله
جحد المتاع ما يقال أنه سرقة، ما يقال أنه سرقة، لأن السرقة أقل من حرز. وأما يعني هذا مثل جحد العارية، يعني قد يكون فيه نسيان، قد يكون فيه كذا، لكن السرقة هي التي الأمر فيها واضح، أخذ الشيء من حرزه. إيش أول الحديث؟ أقرأ الحديث الأول. أن قريشا أهمهم أمر مخدومية التي سرقت.
نعم
كذلك؟
نعم
سرقت، أضاف السرقة إليها.
ثم قام فاختطب. يقول الأخ ما الفرق بين فخطب فاختطب؟
كان أن الشارح يعني هو معنى خطب، لكن الشارح كأنه ذكر يعني شيء آخر معنى اختطب، أنه يعني أنه بالغ أو أنه كلام أشار إليه الشارح في هذا. شوف كلام الشارح،
أي بالغ في خطبته أو أظهر خطبته، قاله القارئ. وقال وهو أحسن من قول الشارح أي خطب. حول هذا المعنى جاء سؤال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد عنه إذا حدث أمر يقوم فيخطب بالناس ولو كانت غير الصلاة وليس يوم الجمعة. فيقول السائل هل لنا أن نفعل هذا الآن؟
إذا كان مثلا فيه دروس أو لقاء أو اجتماع في المسجد، وأما أن ينادى يعني فلا ينادى من أجل خطبة ومن أجل كلمة، مثل ما كان الشيخ يقول الصلاة جامعة في بعض الأحيان. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالشرع، وهو يعني يشرع للناس ويبين للناس، وأما الناس فإنهم ينفذون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون هذه الطريقة التي هي المنادات والاجتماع للحضور في غير أوقات الصلوات. فيمكن أن يؤخر إلى أوقات الصلوات وأن يعني يتكلم بعد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحقيق الرجم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم أبو بكر رضي الله عنه ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر.
ثم قال أبو عيسى باب تحقيق الرجم، يعني تحقيق ثبوته وأنه حق ثابت وأنه حكم لازم وأنه قد جاء به الكتاب المنسوخ والسنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرجم قد كان فيما نزل، ولكنه نسخت التلاوة وبقي الحكم، نسخت تلاوته وبقي حكمه، وثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تحقيق الرجم أي تحقيق ثبوته وأنه حق ثابت وأنه لا شك فيه ولا مرية فيه، وقد جاء به القرآن المنسوخ وجاءت به السنة منسوخ التلاوة الباقي الحكم، فصار حكمه باقيا وتلاوته منسوخة، وجاءت السنة في أحاديث عديدة تثبت الرجم وأنه حق ثابت، ولكنه في حق من كان محصنا، في حق من كان محصنا بخلاف من كان ذكرى فإنه يجلد من الجلدة ويغرب سنة. أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال
رجم
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ورجم أبو بكر ورجمته، يعني معناها أن الرجم حق ثابت فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر من بعده، وفعله عمر من بعده، فهو حكم محكم غير منسوخ, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو معمول به, وعمل به أصحابه من بعده حيث عمل به أبو بكر في خلافته وعمل به عمر في خلافته, فإذا هو حق ثابت وحكم ثابت وحكم لازم لا شك فيه ولا مريه. ثم قال وقد نزل القرآن إيش؟
ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف.
ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لأثبته في المصحف. أثبته في المصحف, معلوم أن الذي كان في زمان أبي بكر في زمان عمر ليس هناك مصحف يعني متفق عليه كما حصل في عهد عثمان, لأن عثمان المصحف جمع في عهد عثمان, وفي عهد أبي بكر جمع في صحف, يعني أنه يثبت في الصحف التي فيها القرآن, ولكنه يعني لا شك أنه يثبت معه أنه منسوخ, يعني منسوخ من حيث التلاوة, وأما من حيث الحكم فإنه ثابت, وهو يريد أن يذكر ذلك من أجل ثبوت حكمه لا من أجل ثبوت تلاوته, فإن التلاوة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتلى إلا ما كان مستقر التلاوة, وأما ما كان منسوخ التلاوة فإنه لا يتلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يتلى بعد رسول الله. ولهذا سبق أن مر لنا في كتاب الرضاع أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن قال خمس رضعات معلومات, عشر رضعات معلومات يحرمنا, فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن, يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وكان يعني بعض الناس يعني ما يعلم النسخ, فكان عند وفاته يقرؤونها, ولكنه بعد ذلك لا توجد في المصحف يعني خمس رضعات ولا يعني تحذير شيء من الرضعات, فإذا قول عمر رضي الله عنه إثباتها في المصحف أو في الصحف قبل أن يأتي المصحف إنما هو لبيان ثبوت حكمها واستمرار حكمها, ولهذا قال رجمت رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت بعده. نعم.
فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به.
فإني خشيت أن تجيء أقوام لا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به, يعني يكفرون بحكم الرجم, ويعني وقد حصل هذا الذي خشيه عمر رضي الله عنه, فإنه قد ذكر بعض العلماء أن الخوارج وبعض المعتزلة وجد فيهم من أنكر ذلك.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق.
إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن داود بن أبي هند.
داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري.
تعليقا
مسلم أصحاب السنة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة. عن
عمر.
عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
رواية عن عمر.
نعم.
رواية سعيد عن عمر.
رواية سعيد عن عمر يعني ذكر تكلم فيها بعض العلماء, ولكن ابن القيم يعني حقق ذلك ويعني بين أنه أن رواية عنه صحيحة وأنه يعني سمع منه, وذلك في تهذيب السنن في آخر سنن أبي داود في آخر سنن أبي داود في باب ما جاء في الشعر. نعم.
قال وفي الباب عن علي.
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الستة.
قال حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب, فكان فيما أنزل عليه آية الرجم, فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده, وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله, ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه.
فمر أبو إسحاق حديث عمر رضي الله عنه وهو في نفس الموضوع وقد قال فيه إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى أو بالحق. وهذا تمهيد يعني لما سيذكره من قصة الرجل إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في
إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب
إن الله بعث محمد صلى الله عليه بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل وكان فيما أنزل آية الرجم
نعم
وكان فيما أنزل آية الرجم. ولفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. يعني هذه الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. والمقصود للشيخ والشيخة يعني الكبيران يعني المحصنان وليس المقصود به أي زان يعني كما جاء ذلك مبينا في السنة وأن أن ذلك يكون بالإحصان يعني حيث يكون محصنا. أما إذا كان بكرا غير محصن فإن الجلد فإن الحكم جلد مئة وتغريب عام كما جاء جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده
رجمنا بعده يعني كما بينه في الحديث اللي قبل هذا رجم بك ورجمت. نعم.
وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله.
نعم.
ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف.
إذا كان أن الرجم حق يعني إذا كان الرجل محصنا أو كان المرأة محصنة يعني إذا وجد الإحصان والإحصان هو أن يكون حصل له الزواج وأنه استمتع يعني وحصل له الاستمتاع ووجد منه حصول المتعة في طريق يعني سائغ في الزواج. إذا قامت البينة يعني أن الحكم وأن المحصن الذي يرجم هو الذي تقوم عليه البينة وهي أربعة شهور على أنهم رأوا ذكره في أرجها كما يكون المرود في المرحلة. وإذا قامت البينة
أو كان حبل
كان حمل لأن الحمل من غير ذات الزواج لا يكون إلا عن جماع. ولكن يعني كما هو معلوم إذا يعني إذا ما حصل يعني دعواها يعني المرأة بأنها مكرهة أو أنها اغتصبت أو أنها اعتدي عليها فإذا أخبرت بذلك فإنها لا تحد. نعم. أو كان الحبل أو
الاعتراف
أو الاعتراف يعني مثل ما حصل من ماعز أنه اعترف. نعم.
قال حدثنا سلمة بن الشبيب
سلمة بن الشبيب ثقة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة
وإسحاق
بن منصور
ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة إلا أبا داود
والحسن بن علي الخلال
الحلواني ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة إلا النسائي
عن عبد الرزاق عن معمر
نعم
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب السنة الستة
عن ابن عباس عن عمر
نعم عن عباس عن عمر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجم على السيد. قال حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمئة شاة وخادم. ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه. قال وفي الباب عن أبي بكرة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد والشبل. وحديث ابن عيينة وهم أو وهم فيه، وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث. والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فجلدوها. والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة. وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الصحيح. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة لباب في رجم السيد.
نعم،
باب في رجم السيد، أي أن الرجم إنما يكون للسيد دون الذكر، بثبوت ذلك بالاعتراف بالشهادة أو بالاعتراف أو بالحبل إذا لم يكن هناك يعني نفي له بسبب واعتداء. وقد جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عديدة، ذكر الترمذي بعضها هنا وأشار إلى 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 إلى, إلى بعض الآخر. وأورد في ذلك حديث أبي هريرة وزيد بن حازم الجهني رضي الله تعالى عنهما في قصة العسيف، وهو أن رجلا كان له ابن وكان عسيفا أي أجيرا أو خادما عند رجل، فزنى بامرأته فجنى بامرأته الذي هو يعمل عنده، فقيل له إن على ابنها الرجم، فجاء وافتدى ابنه من زوج تلك المرأة وأعطاه 100 من الغنم وخادما، ثم إنه رجع ثم إن أهل العلم أخبروه بأن ابنه ليس عليه إلا الجلد والتغريب، وأن على المرأة الزانية وهي محصنها الرجم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال زوج المرأة اقضي بيننا بكتاب الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقه أجل اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وأنني أخبرت أني على ابني الرجم فابتديت منه ب100 شاة ووليدة وقد أخبرني أهل العلم
فأخذيت منه بئة شاة ثم لقيت ناسا من أهل العلم
فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتقريب عام، وعلى أن امرأتي على امرأتي هذا الرجم. فقال عليه الصلاة والسلام لأقضينا بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم مرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتقريب عام، واغضي يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت ترجمها. وهذا الحديث مشهور بحديث العسيف لأن فيه ذكر العسيف، ولهذا لما ذكره المزي في تحفة الأشراف قال حديث العسيف، اكتفى بهذا الطرف الذي هو هذه الكلمة التي اشتهر بها, قال حديث العسير. وقوله يعني قول أول حديث شو قال عزيز خالد الجهني وأبي هريرة قال
وشبه أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
فأتاه رجلان يختصمان,
أنهم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان, فأتاه رجلان يختصمان يعني الذي أخذ الغنم والوليدة من والد العسير ووالد العسير نعم.
فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله,
فقام أحدهما وهو زوج المرأة الذي قبض 100 شاة والوليدة الخادم وقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله, إلا قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك الله يعني أنني أطلب منك يعني رافعا صوتي أن تقضي بيننا بكتاب الله, لأن يعني أنشدك يعني أطلب منك وألح عليك وأريد كذا يعني بإلحاء أن تقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه منه اقضي بيننا بكتاب الله وإذن لي, يعني الكلام الذي قال اقضي بيننا بكتاب الله أيده نعم اقضي بيننا بكتاب الله وإذن لي يعني إذن لي في الحديث. قالوا قوله كان أفقه منه يحتمل أن يكون يعرف الاثنين, الراوي يعرف الاثنين أو الرواة يعرفون الاثنين وأن الثاني أفقه من الأول, أو أنه فهم ذلك من حسن أدبه وحسن خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم, قال أنشدك أن تحكم لنا كثيرا, وهو لا يحكم إلا بكتاب الله عليه الصلاة والسلام, هو لا يحكم إلا بكتاب الله, فلا يحتاج إلى هذا الاهتمام وهذا هذه العناية وهذا النشدة أنشدك الله إلا قضيتنا بيننا بكتاب الله. هو صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله وبما أنزله الله عز وجل عليه من الكتاب والسنة, لأن السنة هي من الكتاب, هي من الكتاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وفيه شيء في كتاب الله وشيء ليس في كتاب الله, لأن قضية الرجم هو في كتاب الله المنسوخ تلاوة, والجلد موجود في كتاب الله, الجلد والجلد في كل واحد من 100 جلدة, والتغريم ليس في كتاب الله ولكنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من داخلة من الكتاب, لقوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما قال يعني لما لعن النامصة والمتنمصة قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله, فقالت امرأة إني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه يعني لعن الله النامصة والمتنمصة, قال إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه, قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة هي من كتاب الله لأنها داخلة في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وداخلة في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وهي وحي من الله أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت في القرآن. ولهذا يأتي في أحاديث نزول الوحي في أمور ليست من القرآن وإنما هي من السنة, مثل قصة الشهيد الذي قال نفسه أن الشهيد يغفر له كل شيء من الدين, ثم أنه بعد ذلك قال يغفر الشهيد كل شيء, ثم أنه بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا, يعني أن جبريل جاء وأتى بكلمة إلا الدين الذي هو الاستثناء, يعني هذا أنه وحي من الله جاء من عند الله سبحانه وتعالى, شيء نزل من عند الله سبحانه وتعالى, السنة فيها من عند الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, الكتاب من عند الله والسنة من عند الله, إلا أن هذا متعبد بتلاوة والعمل به وهذا متعبد بالعمل به, ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن. قال الآخر وهو أفقى منه نعم أجل اقضي بيننا بكتاب الله, يعني كلام الذي قال اقضي بكتاب الله نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يعني أذن لي في الحديث, وهذا من حسن الأدب. ثم إنه تحدث وقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزن من رأته, يعني بيّن السبب في الزنا وأنه كون عسيفا عنده, ما جاء تسلق الأبواب ولا كسر تسلق الجدران ولا كسر الأبواب, هناك سبب يعني مهد لهذا الأمر المنكر, وهذا يبين فساد الاختلاط بين الرجال والنساء وخلوة الرجال بالنساء وأن الشيطان يكون مع الرجل والمرأة إذا حصل خلوهما كما قال الصلاة والسلام لا يخلو أن الرجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم لا يخلو رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فقوله أن ابني كان عسيفا على هذا بين سبب الزنا لأنه كان عندها, وهذا يبين خطورة العمال الذين يكونون في البيوت يكونون يختلطون بالبنات ويتصلون بالنساء, فإن هذا من أسباب الزنا كما حصل من هذا الشاب الذي كان عسيفا يعني أجيرا على ذلك الرجل يشتغل عنده في البيت فزنى بامرأته. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وأنني أخبرت أن على ابني الرجل فافتديت منه أي من الزوج زوجها بمئة شاة وليدة أو خادم, وأنني سألت أهل العلم فأخبروني أن الذي على ابني الجلد والتغريب وعلى أن ابنتي هذا على زوجة هذا الرجل, فقال عليه الصلاة والسلام لا أقضي أن بينكما بكتاب الله, الذي طلبتموه وهو القضاء بكتاب الله لا أقضي أن بينكما بكتاب الله. ثم قال في القضاء الوليدة والغنم رد عليك, يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق. وهذا فيه دليل على أن الاتفاق وعلى أن الصلح إذا حصل على خلاف الشرع أنه لا يجوز وأنه غير ثابت, مثل ما مر في الحديث أصلح جائز من المسلمين لا صلح أن حل حراما أو حرم حلالا. الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك, لا أقضي أن بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم رد عليك لأنه أخذ بطريق غير صحيح. وهذا الذي جرى في هذه القصة يدلنا على أن الرجوع إلى العلم هو الذي فيه السلامة وفيه معرفة الحق, لأن ذاك أخبر مجرد إخبار, ويكون هذا المخبر لا علم له بأن عليها الرجل ابنه وهو شاب يعني غير محصن. يعني الرجوع إلى غير أهل العلم يعني يوقع في المهالك ويوقع في الضلال, والرجوع إلى أهل العلم فيه السلامة. ولهذا يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما رجع إلى أهل العلم بينوا له الحكم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو خصمه وعرضوا عليه قضيتهم وطلبوا الحكم بكتاب الله, والرسول أخبرهم بأنه سيحكم كتاب الله وبين أن الحكم هو أن الغنيمة أن الوليدة والغنم رد عليه وأن على ابنه الرجم الجلد وتغريب عام وعلى ابنتي وعلى زوجتي ذلك الرجل الثاني الرجم. ثم قال لأنيس واحد من أصحابه قال له أنيس أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها, أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة التي أوردها المصنف وهي قوله رجم الثيب, باب رجم الثيب. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
نعم.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة مرة ذكره.
وزيد
بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة.
وشبل
هذا ليس بصحابي, وهذا هو الوهم الذي حصل من سفيان بن عيينة جعله مع أبي هريرة وزيد بن خالد وهو يعني تابعي وهو مقبول. أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه.
مسألة التغريب.
نعم.
أقول وضعها الآن الحكم بالتغريب إذا كان تغريبه مما يزيد به فسادا أو يستغلى بالحبس.
لا هو يعني كونه يعني يزيد ويزال يعني كل بلد يعني فيه سلامة وفيه خير ويوصى به يعني أناس يكونوا معهم, ولا يعني يكتفى بالحبس, لا يكتفى بالحبس. وإذا كانت امرأة فيذهب معها وليها, إذا كانت المرأة يعني هذا يذهب معها وليها ويبقى هو إياها في مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بالحبس, والحبس كان موجود ويمكن الحبس, لا يقال أن الحبس أنه يكون مكان التغريب لأن الحبس أشد من التغريب, والتغريب فيه المغرب طليق يعني يعمل ويتصل بالناس ويخرج بالناس ويصلي مع الناس ويحضر الجمعة والجماعات، ويعني إلا أنه ما كان في البلد الذي زنى فيه، البلد الذي يعني حصل منه الزنا فيه غريب عنه. ثم يعني هذا التغريب يعني فيه تغير تبدل الحال بانتقاله من البلد الذي ارتكب فيه الفاحشة إلى مكان يعني يكون فيه خير ويكون فيه سلامة، ويعني يختلط بأناس يعني فيهم خير يؤثرون عليه ويستفيد منهم، مثل ما جاء في قصة الذي قتل 99 نفسا ثم إنه جاء إلى في الأمم السابقة وسأل قال هل من توبة، فقال لا، فقتل هذا الذي أفتاه بأنه لا توبة له وكمل به المئة. ثم إنه لقي شخصا آخر وقال من يحول بينك وبين التوبة، ثم قال اذهب إلى البلد الفلاني فإن فيه ناس يعني خلك معهم، فذهب. والحديث معروف، يعني معناه أن الإنسان إذا انتقل إلى بلد فيه يعني خير وأهل فيهم استقامة واختلط مع أناس وصاحب أناس طيبين ومكث عندهم حولا، فإن ذلك يؤثر عليه بخلاف السجن، لأن السجن في الغالب يجتمع فيه السجناء ويدرس بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا أنواع الفساد وأنواع الشر التي يعني يتلقاها بعضهم بعض، اللهم إلا إذا كان كل واحد حبس على حدة فإنه يسلم من مثل هذا الشر. ولكن التغريب الذي جاء في السنة المغرب طليق وليس بحديث، ويعني ويستفيد يعني من هذا التغريب وتتحسن حاله وتتبدل حاله بخلاف السجن. ثم أيضا السجن يعني رسولنا أرشد إليه وقد كان حبس في تهمة كما سبق أن مر بنا. نعم.
التغريب يكون مثلا من بلدته إلى بلدة ثانية أو مثل الآن من دولة إلى دولة؟
لا 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 لا, لا يكون من دولة إلى دولة، بل الناس من بلد إلى بلد.
قال في الباب عن أبي بكرة.
أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبادة بن الصامت.
عبادة بن الصامت أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي هريرة وأبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أكثر من أكثر من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس وجابر بن سمرة.
جابر بن سمرة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهزال.
وهزال بن يزيد أخرج له.
النسائي.
أخرجه النسائي.
وبريدة.
وبردة بن الحصيب الأسلمي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وسلم بن المحبق.
وسلم المحبق أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه.
وأبو بردة.
وأبو بردة الأسلمي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعمران بن حصين.
وعمران بن حصين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن معن.
عن معن بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث البقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أروى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد أنه قال إذا زنت الأمة فجلدوها، فإن زنت الرابعة فبيعوها ولو بضفير.
نعم، يعني هم رووا هذا الحديث ورووا ذلك الحديث، يعني هذا الحديث وهذا الحديث، يعني إذا زنت الأمة فجلدوها، يعني ثم إذا فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، يعني ولو بحبل، في بعض الروايات ولو بحبل من شعر، يعني ولو بأبخس الأثمان أثمان. ويعني يعني بيعها يعني هم من جنس قريب من مسألة التغريب، لأنها تتبدل حالها تنتقل من شخص إلى شخص، وقد يكون الشخص الذي تنتقل إليه يعني أنه يستمتع بها فلا تحتاج إلى أن يحصل منها الزنا كما كانت عند الأول، قد يكون الأول ما تستفيد من شيء، وقد يتغير حالها إذا ذهبت إلى سيد جديد فإنها يعني يعفها ولا تحتاج إلى أن تزني. فإذا هذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان يتخلص منها ولو بأبخس الأثمان. ثم أيضا هذا التخلص يعني بالنسبة لها قد يفيدها من ناحية أنها يعني تتبدل حالها، قد تكون عند أناس يعني عندهم فسق وعندهم يعني عدم الالتزام، فتكون عندنا ملتزمين، وتكون أيضا مع من يعني يقضي حاجتها ويفيدها يعني ما يغنيها عن الزنا.
قال والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
ويونس بن عبيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم صدوق له أوهام
أخرج له
أصحاب الكتب قال صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فاجلدوها. والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي.
عبد الله بن مالك الأوسي هو
صحابي أخرج له النسائي. قال وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروى عنه
أنه غير محفوظ الذي جعل فيه شبل يعني مع أبي هريرة وجد بن خالد يعني أنه صحابي.
وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد.
نعم.
ويقال أيضا شبل بن خليد.
خليد لكن لا يقال أنه تصير لأن خالد تصير خويلد وليس خليد.
نعم. سمير
هو خليد تصير يعني لكن ليس تصير خالد لأن خالد خويلد يصغر.
نعم شيخ مستمر بقي حديث.
نعم
بقي حديث في الباب
هو
حديث عوالي الصامت خذوا عني قد جعل الله له
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل ورد أو ذكر في التاريخ أن أحدا شهد عليه أربعة فأقيم عليه الحد؟
لا ما أذكر لكن يصير أقول إيش
إنكار الخوارج لهذا الحكم هل هو بناء على اعتقادهم أن الرجم لا يطهر من الذنب؟
ما أدري يعني إيش يعني سبب له لأنهم الآن يعني هو قال إن يقول لا نجد رجما في كتاب الله
جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.